السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الأمن الفكري وأثره في التحصين من فكر الغلو والتطرف. وأرجو أن تكون محاضرة نافعة ماتعة. أيها الموفقون، إن من نعمة الله تعالى على عباده من فضله العظيم على هذه الأمة أن جعل دينها دينا وسطا، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا غلو فيه ولا جفاء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن المعلوم أحبتي المباركون أن الأمة الإسلامية ابتليت بظاهرة الغلو والتطرف، وظهر ذلك التطرف والغلو في صور عديدة. والغلو والتطرف منهج مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما كان عليه علماء سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. والغلو والتطرف له صور كثيرة سيأتي بيانها. ومما يعرفه الناس من صور الغلو والتطرف تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك التبديع بغير حق وبغير برهان، وكذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام، وكل ذلك وما أشبهه مما شوه صورة الإسلام المشرقة في كثير من أنحاء العالم. ولما كانت العقيدة الصحيحة الإسلامية هي أساس الاعتدال وأساس الوسطية، وهي على الحقيقة المهذبة للسلوك، ولما كذلك كان الفكر المستمد منها هو المهيمن على تصورات الفرد، كان لا بد من العناية بتحصين هذا الفكر، ولا بد من العناية بحمايته من كافة صور التطرف والغلو، ولا بد من دحض الشبهات التي يبثها دعاة الغلو والتطرف من خلال إيجاد التحصين المنبثق عن الأمن الفكري. وهذا الجهد كله مما يعبر عنه اليوم بالأمن الفكري، الذي هو أساس كل أمن وعماد كل استقرار. ورأيت في ساعة بين العشاءين أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة تعزيزاً للجهود العلمية والدعوية المبذولة من العلماء والدعاة والباحثين، فلهم السبق في ذلك، ولا تزال الحاجة ملحة قائمة في زماننا إلى تكثيف الجهود في بيان ركائز الأمن الفكري والأخذ بهذه الركائز والأسس ليتم التحصين خاصة للشباب من الأفكار المنحرفة، وهذه الأفكار المنحرفة سهل انتشارها اليوم وتنتشر عبر وسائل التواصل الحديث. هذه الأفكار المنحرفة يزين دعاتها انتشارها بشبهات يطرحونها ويلبسون بها على الناس دينهم، إلا من بصره الله تعالى ووفقه لمعرفة السنة النبوية. وهذه الحملة المبثوثة في وسائل التواصل من دعاة الغلو والتطرف تتوافق مع غياب الوعي المطلوب والمنشود عند كثير من الناس، فلا يتبين لأولئك الذين غاب عنهم كثير مما هو واجب عليهم من الوعي، لا يتبين لهم خطورة الانحراف الفكري، ويرون أن الأمر لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر، مع أن الحال يشهد بما نتج عن تلك الانحرافات الفكرية من تشويه لصورة الإسلام وقيام الجماعات المنحرفة بإضلال فئام من الشباب، مما يجب على أهل العلم بيان الحق ودحض الباطل وكشف الشبهات لتظهر سماحة هذا الإسلام وتظهر وسطيته، وهذا كله من النصح للأمة الإسلامية وتحذيرا للشباب خاصة من المخاطر الفكرية المحدقة بهم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث رواه مسلم. وعندما نتحدث عن مصطلح الأمن الفكري لا بد أن نعرف كل كلمة على انفراد، فمصطلح الأمن الفكري مكون من كلمتين: الأمن والفكر، هاتان كلمتان متلازمتان لا تنفك واحدة عن الأخرى. فالأمن في اللغة ضد الخوف، وهو مأخوذ من أمن، يأمن أمنا وأمانا وأمنه، فيقال فلان آمن وأمين. وأما الفكر في اللغة فهو إعمال الخاطر في الشيء والتفكر في الشيء والتفكير فيه، فالفكر السليم يثمر سلوكا سليما، والفكر السقيم يثمر سلوكا سقيما، والفكر السقيم يثمر وينتج تفكيرا وسلوكا سقيما. ولذا كان من أعظم نعم الله تعالى على العباد أن يرزقهم سلامة الفكر المبني على صحة المعتقد. والأمن الفكري إذن مصطلح مركب من كلمتين، وقد سبق بيان معنى كل كلمة من هاتين الكلمتين. وأما في الاصطلاح فيمكن تعريف الأمن الفكري كمصطلح، كما قال بعض الباحثين: هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه، سواء في فهمه لأمور الدين أو أمور الدنيا. وقيل هو، يعني الأمن الفكري، أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وفي مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم المنبثقة من العقيدة الإسلامية الصحيحة. والذي يظهر لي أن الأمن الفكري هو حماية عقول الناس وأفكارهم من كل فكر منحرف يخالف ما جاء في الكتاب والسنة ويخالف فهم سلف الأمة، وهو يضمن استقامة السلوك واستقرار المجتمعات. بعد أن ذكرت لكم معنى مصطلح الأمن الفكري، يجب أن أذكر لكم أسس الأمن الفكري حسب النصوص الشرعية. يقوم الأمن الفكري في الإسلام على أسس راسخة، ومن تلك الأسس التمسك بالكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون الإنسان فكره سليما إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، قال: كتاب الله. وهذا رواه مسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذا الأثر رواه الهروي في ذم الكلام. من أسس الأمن الفكري حسب المنظور الإسلامي لزوم جماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذا رواه الترمذي. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. فإذا لزوم المجتمع المسلم المتمسك بهدي الكتاب والسنة، هذا لابد منه، فلا يكون الإنسان سليم الفكر حتى يكون ملازما لمجتمعه غير منابذ لمجتمعه، ملازم لمجتمعه بآرائه وأفكاره، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسس التي يقوم عليها الأمن الفكري طاعة ولاة الأمور بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، يقول: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. وكذلك من أسس الأمن الفكري محبة ولاة أمور المسلمين في الحق والخير، ومناصرتهم في الحق والخير، ومنابذة من يريد الخروج عليهم بقول أو فعل. هذا أساس مهم. كذلك من أسس الأمن الفكري السليم الرجوع إلى العلماء الراسخين، العلماء الربانيين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلزوم العلماء هو أساس سلامة فكر الإنسان، ويحصل بذلك تمام الأمن. العلماء الذين يؤلفون بين ولاة الأمور وبين عامة المسلمين، ويحاربون الافتراق والاختلاف ويجمعون القلوب على الحق والخير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين يحذرون الناس من الوقوع في الفتن ومن الخوض فيما لا يعني الإنسان. العلماء الذين هم على منهاج السلف الصالح، لا تجتالهم الأهواء ولا يغترون بفتنة، وإنما الواحد منهم راسخ في العلم وصاحب عبادة واجتهاد في طاعة الله، وهو ناصح لأمة الإسلام. هذه بعض أسس الأمن الفكري. بعد ذلك نتحدث عن مجالات الأمن الفكري، فإن له مجالات متعددة، ومنها المجال العقدي. كيف ذلك؟ ذلك بحماية العقيدة الإسلامية من إدخال البدع فيها، وبحماية الناس من الانحرافات العقدية من بدع وخرافات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. فإذا لا بد من العناية بجانب الاعتقاد وتعلم مسائل التوحيد، فالعناية بالعقيدة الإسلامية هو أساس مهم في حصول الأمن الفكري، وهو من أهم المجالات التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون متزودا من أنواع المعارف والعلوم في باب العقيدة الإسلامية. كذلك من مجالات الأمن الفكري مجال الفقه في الأحكام الفرعية، وذلك بأن يلتزم طالب العلم بمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والاستنباط، ويبتعد عن التعصب المذهبي والغلو في الفتوى. وكذلك عموم المسلمين يلتزمون بطلب الدليل وسؤال العلماء، ولا يتبعوا كل جاهل لا يعلم من دين الله شيء فيفتي بجهل فيضل ويضل. وكذلك هناك المجال الاجتماعي، بأن يحمى المجتمع ويحفظ من الأفكار التي تؤدي إلى التنافر والتناحر، كالعصبية القبلية والطائفية المقيتة وغير ذلك مما يفرق قلوب المجتمع المسلم. وكذلك من مجالات الأمن الفكري في مجال السياسة، بترسيخ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر في السراء والضراء، يسمع ويطاع لولاة الأمور بالمعروف، ويحذر الشباب خاصة من كل داعية إلى الطعن في ولاة الأمور، ويحذرون من كل داعية يدعو إلى فتنة أو خروج على ولاة الأمر. هذا في المجال السياسي، وأن لا يخاض في مجال السياسة وإنما تدبير أمور السياسة لولاة الأمور. الله حملهم هذه الأمانة، ونسأل الله أن يزيدهم توفيقا وأن يعينهم. كذلك من المجالات كذلك المجالات الثقافية، بحيث يحرص على أن يتلقى الشباب خاصة الثقافة النقية الإسلامية الوسطية التي ليس فيها غلو ولا تطرف. بعد أن تحدثنا عن هذا الجانب، جانب المجالات للأمن الفكري، ننتقل إلى أهمية الأمن الفكري ونتحدث عن مكانته في الإسلام. للأمن الفكري أهمية، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن العناية بالأمن الفكري وفق الضوابط الشرعية التي ذكرت آنفا، وفي الحقيقة حماية للدين، فالأمن الفكري يحفظ الدين من التحريف، ويحفظه من التبديل، ويصونه من البدع والمحدثات. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: وأصل كل فتنة وبلية هي الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بغيره، وترك الاحتجاج بالكتاب والسنة. أما الوجه الثاني فإن الأمن الفكري حماية للنفوس، فإذا تحقق الأخذ بالأمن الفكري وفق ضوابطه وعني بإقامة أسسه، فإن في الأمن الفكري حفظا للنفوس، فكم من نفوس أزهقت بسبب الأفكار المنحرفة، تلك الجماعات التكفيرية قتلت مسلمين أبرياء ودمرت وفجرت بحجة أنها تنصر الإسلام، فلا بد من العناية بجانب الفكر وحماية الفكر من خلال أن يكون هناك الأمن الفكري بضوابطه، لتتخلص الأمة من ظاهرة الغلو والتطرف. ولذلك كانت للعلماء جهود في هذا الباب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ساق الإمام البخاري الأحاديث الدالة على حرمة دماء المسلمين، وهكذا أصحاب السنن والمسانيد، وهكذا الفقهاء في كتبهم، كلهم يؤكد على حرمة الدماء المعصومة والحذر والتحذير من سفكها. وجمع هذه الأحاديث وبيان كلام الفقهاء هذا من الجهد المهم في تعزيز الأمن الفكري وقيام الأمن الفكري برسالته المنشودة. الوجه الثالث أن في الأمن الفكري حماية للعقول، فالأمن الفكري يحفظ العقول من الأفكار الضالة والشبهات المضللة الضالة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: من أعظم البلية تمكن الجهل من النفوس واستيلاء الأوهام الفاسدة على العقول ورؤية الباطل في صورة الحق ورؤية الحق في صورة الباطل. أما الوجه الرابع فالأمن الفكري هو من أسس استقرار الأوطان، ومن أسس سير عجلة التنمية. لا يمكن يا أحبتي لمجتمع ما أن ينهض وأن يتقدم وهو يعاني من الاختلاف ومن الآراء المنحرفة ومن التطرف والغلو والاضطرابات الأمنية. قال الله تعالى في بيان شأن الأمن وسببه، في شأن الأمن بمفهومه العظيم وهو الأمن في الاعتقاد المبني على كمال التوحيد، قال تعالى الذين آمنوا يعني التزموا بما أمروا به ففعلوا المأمور وتركوا المحذور، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، باعدوا الشرك وجانبوه، فالظلم هنا المقصود به الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخر، وهم مهتدون في هذه الدنيا وفي الآخرة هم في نجاة وسلامة وعافية، يعبرون الصراط آمنين. وبالجملة يا أحبتي، فإنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بما يحقق الأمن الفكري ويحافظ عليه، وهذا له مظاهر في الشريعة الإسلامية. حينما تقرأ النصوص الشرعية تجد التحذير من الاختلاف والفرقة، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه آية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه آية، والله تعالى يقول كذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كل هذا نهي عن الافتراق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث فضل لزوم جماعة المسلمين، لزوم المجتمع المتمسك بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، كذلك لزوم السنة، لا بد من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حذرنا من البدع عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا رواه أبو داود والترمذي. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله في الحث على لزوم السنة: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، يعني السلف، كن مع السلف. قال: وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا رواه اللالكائي. كذلك من المظاهر المهمة التي إذا رأيتها فإن الأمن الفكري متحقق النهي عن الغلو في الدين وتعاون المجتمع على التخلص من هذه الظاهرة إن وجدت. الله تعالى يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمرنا بالاستقامة وأن لا يكون لدينا غلو ولا تفريط، فاستقم كما أمرت حسب الأمر من الله جل وعلا وحسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى فقال: ولا تطغوا، نهي عن الغلو والتشدد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا رواه النسائي وابن ماجه. إذن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو، وبين أنه سبب هلاك أمم سبقت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وهو كتاب النفيس: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. من المجالات التي يظهر بها أن الأمن الفكري موجود ومؤثر نافع في المجتمع الحرص على طلب العلم الشرعي وانتشار حلقه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمر رسوله فقال: وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا ذكره صاحب آداب الشافعي ومناقبه. فإذا هذه المظاهر كلها مظاهر وجود الأمن الفكري، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بها، نسأل الله أن يعم بهذا الخير سائر بلاد المسلمين. ننتقل إلى كيف للأمن الفكري أن يكافح فكر التطرف والغلو. والغلو والتطرف ذكرنا معناه مر معنا من قبل كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: هو مجاوزة الحد الذي وضعه الشارع. وهذا نحو كلامه رحمه الله تعالى. ونحن مأمورون يا أحبتي بلزوم الوسطية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. هذا وعيد قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه مسلم. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. ونأتي إلى صور من الغلو والتطرف. لا بد أن تتعرف على صور الغلو والتطرف حتى إذا رأيت أحدا متلبسا بشيء من ذلك أو واقعا في شيء من ذلك ناصحته. أول ذلك التشديد على النفس بالعبادة بما لم يأذن به الشرع. بعض الناس يحرم ما أحل الله بدعوى الورع، فلا بد أن يمتثل المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الإنسان وسطا، وهدي النبي إذا عملت به فإنك تسلم ولا ريب من الغلو في العبادة. كذلك من صور الغلو أن يأتي أحد فيلزم الناس بما لم يلزمهم به الله وما لم يلزمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكلفهم ما ليس في الشرع أو يشدد عليهم في أمور الدين. ومن صور التطرف التي يعرفها جميعكم تكفير المسلم بغير برهان. بعض الناس يكفر بالذنب، يكفر بالكبيرة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا رواه البخاري. وقال الإمام الطحاوي، وقد تدارسنا هذا حينما شرحت كتاب الطحاوية هنا، قال في الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ومن المعلوم يا أحبتي أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الكفر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل متيقن. ومن المعلوم أنه من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إسلامه ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين. ومعلوم أن للتكفير شروط وموانع، للتكفير شروط وموانع، لا بد من الالتزام بما قاله العلماء في هذا الباب، وليس لفلان ولا فلان أن يكفر. هذه المسائل مرجعها إلى ولاة الأمور. كذلك من صور الغلو التبديع بغير برهان. إنسان يرى إنسان عمل عمل من الأعمال يقول هذا مبتدع وهذه بدعة، فإذا نظرت في الأمر وفي الأدلة الشرعية وجدت أن ما عمله ذلك المرمي بالبدعة ليس بدعة، وحتى لو كان بدعة لا يوصف الواقع في البدعة أنه مبتدع إلا أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع حتى يقال عنه مبتدع. لكن هناك تساهل الآن خاصة عند بعض المنتسبين لطلب العلم، يبدع فلان وفلان، فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع، كأن عنده صكوك هو يوزعها، هو المسؤول عن تبديع الناس. من ولاك على الأمة؟ من ولاك على طلاب العلم تبدع فلان وفلان؟ ما أحد أعطاك هذه الصلاحية. كذلك من صور الغلو رمي الناس بعقائدهم وتصنيفهم، هذا كذا، هذا تصنيفه كذا، هذا عقيدته كذا، وهذا الذي يصنف الناس لا علم له، لا يشهد له علماء بعلم، ولم تأذن له الدولة ولا ولاة الأمور بأن يتكلم في الناس ويصنفه، لكن هو متفرغ للطعن في فلان وفلان، يصنف فلان وفلان، هذا عمله. من أعطاك هذه الصلاحية؟ ليس عنده صلاحية، ليس عنده توجيه، ولا خوله المسؤول، ولا هو مزكى من العلماء، تسلط على عباد الله يصنف فلان وفلان. نسأل الله العافية. من صور الغلو والتطرف تحزيب الناس، تأتي جماعة من الجماعات فتطلب من أشخاص أن يتحزبوا لها، هي عملت تنظيم وتريد أن تضم إلى التنظيم أكثر عدد، فتأتي لفلان وفلان ويقول له عندنا مشروع إسلامي في إصلاح المجتمعات الإسلامية ونصرة قضايا الدين، انضم يا فلان لنا، عندنا أنشطة، عندنا. هذا لا يجوز. الأصل يا أحبتي أنه ليس هناك شيء اسمه الجماعات. دين الله واضح، دين الله يجمع المسلمين على هدي الكتاب والسنة، فلا جماعات ولا حزبيات. فهذه من الآفات التي في هذا الزمان أن تكون هناك جماعات ينتمي إليها مجموعات من الناس. ليس لصناع الجماعات الإسلامية دليل على مشروعية إيجاد الجماعات أبدا. البلد الواحد يجب أن يكون الناس فيه مجتمعون، يجب أن يكونوا مجتمعين على الإمام، على حاكم البلد، فلا يجوز وجود جماعة فلانية ولا جماعة فلانية، ولا يجوز أن ينتسب لمجموعة ويتحزب لها بحجة أنه ينصر الإسلام، هذا عمل غير مشروع. فمبدأ وجود الجماعات مبدأ باطل. المسلمون أمة واحدة، وكل بلد يجتمع أهله على إمامه وحاكمه. كذلك التعصب للمشايخ، هذا من صور الغلو والتطرف. تجد بعضهم لا يسمع إلا رأي شيخه، ولا يثق إلا برأي شيخه، حتى تأتيه بالدليل من الكتاب والسنة يقول ولكن شيخي قال. هذا تعصب أعمى مذموم. بل إنه يعادي ويحب في شيخه، فمن أحب شيخه هو يحبه، ومن انتقد شيخه ولو انتقاد علمي فهو بغيض محارب لله ورسوله عنده، هكذا هذا اعتقاده. وويل لمن ينتقد شيخه. وتجده هو نفسه يقول إياكم والتعصب للمشايخ، إياكم والتعصب للأشخاص، وأنت تتعصب لشيخك، لا ترى الحق إلا فيما قاله شيخك. هذا من مظاهر الغلو والتطرف. نعم نجل العلماء ونوقر العلماء ونرجع إلى العلماء الربانيين الوسطيين ونطيع العلماء في الخير، ولكن لا نتعصب لأحد، لا لطالب علم ولا لعالم. وطالب العلم والمسلم عموما لا يجد طعم الالتزام بالتوجيهات النبوية في هذا الباب، باب الحذر من الغلو والتطرف، حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين، ويوقر العلماء الذين توفاهم الله والأحياء، ويعاملهم بالإجلال. وإذا رأى أن عالما أخطأ، فإن كان هذا العالم متوفى يلتمس له العذر ويدعو له ويأخذ مما عنده من الخير ويدع ما عنده من الأخطاء. وإن كان العالم حيا يرزق، إن استطاع أن يوصل إليه النصيحة أو يلقاه ويحاوره فهذا حسن، وإن لم يستطع فإن كان هو من طلاب العلم أو العلماء يرد الخطأ ولا يقبل بالخطأ. هذا هو المنهج الوسط. وكذلك لا بد من منابذة التحزبات. أي جماعة، أي شخص يأتيك يقول لك هناك الجماعة الفلانية هي في خدمة الدين، قل له من قال لك أنه يشرع أن توجد جماعة إسلامية أيا كان اسمها، سواء كانت جماعة ذات نشاط سياسي أو نشاط دعوي، أيا كانت الجماعة، ليس مشروعا في الإسلام أن تقام وتوجد جماعات، ولو كانت تلك الجماعات تقول نحن جماعات دعوية. المسلم مطالب بأن يكون ملازما لمجتمعه وحاكم بلده، لا يخرج عليه ولا يلتفت إلى أي تجمعات واجتماعات. كذلك يا أحبتي، لا يتعصب الإنسان لمذهب فقهي، هذا مهم. أنت شافعي؟ نعم لا حرج، لكن لا تتعصب للشافعية ولا تنابذ أحبابك المسلمين الذين في المذاهب الأخرى من حنابلة ومالكية وأحناف. نوقر علماء المذاهب، ونعتقد أن العلماء المتقدمين كالشافعي وأتباعه والإمام أحمد وأتباعه والإمام مالك وأتباعه والإمام أبي حنيفة وأتباعه، كل هؤلاء أرادوا خير، فما وافقوا فيه الدليل فالحمد لله، ما لم يوافقوا فيه الدليل نحفظ لهم قدرهم ونجلهم ونجلهم، لكن لا يلزمنا أن نتعصب أو نقلد ما فيه مخالفة للدليل. كذلك من صور الغلو والتطرف الولاء والبراء في مسألة فقهية. بعض الناس إذا رأى أن الصواب في القول الفلاني للعالم الفلاني في مسألة من المسائل فإنه يتعصب له ويذم من خالفه، مع أن الذي خالفه لم يخرق الإجماع، لم يخرج عن الإجماع، هو قال بقول في مسألة ليس مجمع عليها، ليس مجمعا على الحكم فيها. وقلنا أن مسائل الاعتقاد ولله الحمد مسائل توقيفية لا اجتهاد فيها، ولا يجوز لأحد أن يخالف ما كان عليه السلف في باب الاعتقاد. وأما مسائل الفقه فإما أن تكون المسألة مجمع على حكمها، فهذا معلوم أنه لا يجوز الإنسان أن يخالف الإجماع. أما المسائل التي ليس مجمع على حكمه، وهي كثيرة كثيرة كثيرة، فالأمر فيه سعة، فلا ينبغي لطالب علم أن يعادي طالب علم من أجل مسألة فقهية أنه لم يقل بكذا وكذا ويبغضه ويسبه ويشتمه، فلتكن عندنا سعة الأفق. كذلك أحبتي من صور الغلو والتطرف ما تفعله هذه الجماعات قلنا من تحزيب الناس والعمل السري بحجة نصرة الدين. لا يجوز أن يكون هناك عمل سري في المجتمع ولو بحجة الدعوة إلى الله. العمل السري من شأن أهل البدع، من شأن أهل الأهواء. المتبع للكتاب والسنة واضح كالشمس في رابعة النهار، لا ينتمي إلى تنظيم ولا إلى جماعة، وإنما ملازم لمجتمعه وليس عنده عمل سري. أي إنسان يدعو إنسان لعمل سري فهو يدعوه إلى بدعة، إلى مخالفة لمنهج السلف. والعمل السري هذا من بدع الجماعات المعاصر، هي سنت هذه السنة السيئة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذون الشاب ويحاولون إضلاله بأن يدعونه إلى فكر التكفير أو الخروج على الحكام أو تضليل المجتمع أو تجهيل المجتمع، وذلك من خلال لقاءات سرية. هذا كله مخالف لشرع الله، فلا سرية في الدعوة ولا سرية في أي عمل من الأعمال المتعلقة بدين الله تبارك وتعالى. كذلك من صور الغلو الجهل بمقاصد الشريعة، وهذا مشاهد معلوم في واقع ما يسمى بالجماعات الإسلامية كلها. فإن من سمات دعاة الغلو والتطرف الجهل بمقاصد الشريعة، فيأخذون بظواهر النصوص دون الفقه لمعانيها ومقاصدها. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ومن أمثلة الجهل بالنصوص عند الجماعات المنحرفة الأخذ بنصوص الجهاد دون مراعاة شروط الجهاد وضوابطه. فإنه من المعلوم أنه لا جهاد إلا بإمام. من الذي هو مسؤول عن إقامة الجهاد؟ هو ولي الأمر وليس غيره. لكن هذه الجماعات تنشئ النشأ الذين غرر بهم فصاروا أتباعا لها على مبدأ الجهاد، مبدأ الجهاد بحسب سوء فهمهم هم وليس بحسب فهم علماء السلف. كذلك بعض الجماعات في بعض البلدان تجرؤ وتطبق الحدود دون السلطان وبغير البينات الشرعية. كذلك هذه الجماعات المنحرفة تحكم على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وترميها بالضلال، وتنشئ الشاب المنتمي إليها على اعتزال المجتمع، على أن هذا المجتمع مجتمع ضال بزعمه، فيكون الشاب مغيبا عن مجتمعه حتى لا يشهد، حتى أنه لا يشهد صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الدروس العلمية ولا يذهب إلى العلماء. يغيبونه عن ذلك كله ليكون تابعا لهم مطيعا. ومتى صار عند الشاب المتبع لإحدى الجماعات شيء من الوعي عاقبوه وآذوه لأنه خرج عن طاعته، فبئس ما يفعلون. ومن صور الغلو عند الجماعات المنحرفة الطعن في العلماء الربانيين ورد أقوال هؤلاء العلماء، فمن علامات أهل البدع والضلال ردهم لأقوال العلماء الراسخين في العلم مع الطعن في هؤلاء العلماء. ومن صور الطعن في هؤلاء العلماء مرة يقولون عنهم خونة. لماذا يقولون عنهم خونة؟ لأن هؤلاء العلماء مناصرون لولاة الأمر، ونحن نقول كل عالم يناصر ولاة الأمور فهو على الحقيقة ناصح لولاة الأمور، صادق في تعامله مع ولاة الأمور. والخائن هو الذي يخرج على ولاة الأمور ويحرض الناس على ولاة الأمور. وكذلك يصفون العلماء بقولهم علماء سلطان، هذه بدعة معاصرة. العالم الذي يؤلف الناس على ولاة الأمور ويحارب الفتن ويحذر الشباب من الانجراف للأهواء وفكر التكفير والتبديع تقول عنه الجماعات المنحرفة أنه عالم سلطان. ونحن نقول إذا كان مقصدهم بقولهم عالم سلطان أنه مطيع للسلطان بالمعروف ومناصر للسلطان بالحق وفي الحق وفي الخير، فهذا والله شرف كبير. أما إن كان قصدهم أن العالم ضيع دينه فإنهم ظلموا بذلك، وشأنهم الظلم، هذه الجماعات شأنها الظلم والبغي. وكذلك يقللون من شأن العلماء وتعليمهم. أحدهم سمعته يقول ابن باز رجل كفيف وكانوا يحفظونه المعلومات ويخرج بها إلى الناس. والله كذب، والله كذب، لكنه صاحب هوى وله قناة في اليوتيوب، والغريب أن له متابعون أو أن له متابعين حتى لا نخطئ في اللغة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليس فقط حافظ للسنة النبوية بل حتى الرجال. تعرفون كتاب تقريب التهذيب لابن حجر قرابة 10,000 راوي كلهم الشيخ يحفظ ما قال الحافظ ابن حجر عنهم وفيهم. الشيخ ابن باز يعلم الفقه لطلابه حفظا وفقها ومعرفة يرجع إليه القضاة في زمانه، وما زال الناس يستفيدون من علمه. لكن هؤلاء طريقتهم، أعني الجماعات المنحرفة ومن معهم، هؤلاء طريقتهم الطعن في العلماء والتزهيد فيهم. كم طعنوا في الشيخ ابن عثيمين، ولا زالوا يطعنون في الشيخ صالح الفوزان، ولا زالوا يطعنون في كثير من هيئة كبار العلماء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الشباب إذا ارتبطوا بهؤلاء العلماء الربانيين من أعضاء هيئة كبار العلماء فإن هذا يجعل الشباب ملتزمين للمنهج الوسطي وينابذون الحزبية والانتماء لأي جماعة من هذه الجماعات المنحرفة. نرجع إلى صور الغلو والتطرف، احتكار الحق، احتكار الحق وادعاء أن الصواب معهم. فمن سمات هذه الجماعات ادعاؤهم أنهم وحدهم على الحق وأن من خالفهم فهو على الباطل، مع أن الحق مع علمائنا الثقات المعروفين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا حديث متفق عليه. يقول النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. ننتقل بعد ذلك كيف يحقق الأمن الفكري التحصن من فكر الغلو والتطرف. نحن ذكرنا مظاهر الغلو وصوره. كيف يحقق الأمن الفكري التحصين؟ أول أمر الوسائل الوقائية، يتمثل ذلك في نشر العلم الشرعي الصحيح. العلم الشرعي يا أحبتي هو الحصن الحصين من الانحراف، ولا يقوم بذلك إلا العلماء الربانيون. ها هؤلاء هم الذين عليهم الاعتماد بعد الله تعالى في رفع الجهل ومحاربته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حديث متفق عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وهذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. كذلك لا بد من التربية على المنهج السلفي الوسطي، وأن يعزز دور الأسرة من مهام القائمين على الأمن الفكري، تعزيز دور الأسرة المسلمة. فالأسرة أول لبنة في بناء المجتمع، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا حديث متفق عليه. من واجبات الوالدين غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء، وكذلك متابعة الأبناء ومعرفة أصدقائهم، وكذلك الحوار مع الأبناء ومناقشة أفكار الأبناء، وكذلك توجيه الأبناء إلى العلماء الثقات الذين ينتفعون بما يلقي أولئك العلماء، الذين ينتفع الأبناء بما يلقيه أولئك العلماء. عندنا الجانب الثاني، وهو يتحقق به الأمن الفكري، وهو جانب مهم، وهو جانب الوسائل العلاجية. حينما يوجد صور للتطرف والغلو عند بعض الناس، أول أمر الحوار والمناصحة. هذه وسيلة مهمة في الحفظ من الغلو والتطرف. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: جعل الدعوة سبحانه إلى سبيله بهذه الطرق الثلاثة حسب حال المدعو، فإن كان مستعدا قابلا ذكيا اكتفي معه بالحكمة، وإن كان قابلا له عاطفة ولين وإقبال بقلبه اكتفي معه بالموعظة الحسنة، وإن كان معارضا معاندا فبالمجادلة بالتي هي أحسن. لابد هنا أن أشيد بالتجربة الناجحة الموفقة والتي قامت بها رئاسة أمن الدولة مشكورة، وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد خير الجزاء، وهي برنامج المناصحة. فهذه جهود مباركة أعادت كثير من الشباب المتأثرين بالأفكار المنحرفة إلى جادة الصواب وإلى طريق السلف. كذلك يا أحبتي، من الوسائل العلاجية التعاون، وأقولها بوضوح وبدون تحرج، التعاون مع الجهات الأمنية المختصة في التحذير من الأفكار التكفيرية، والتحذير ممن عنده فكر عنف وتطرف. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. من صور التعاون التبليغ عن الأنشطة المشبوهة، هذا واجب عليك أنت كمواطن في هذه البلاد، وواجب على الأخ المقيم، بل حتى الزائر لهذه البلاد إذا رأى نشاطا شك فيه من الواجب الشرعي عليه، وهذه فتوى، من الواجب الشرعي عليه أن يبلغ الجهات المعنية، أن يتعاون مع الجهات الأمنية، لأن هذا فيه حفظ هذه البلاد وأهلها والزائرين لها. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.